قال رحمه الله صاحب الكبير رحمه الله: ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة للأصول النافية أيضا، ولا يلزم محظور لزوم تناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها. كان الكلام في الأصول المثبتة للتكليف، كان الكلام لا زال في المسألة الثانية في المقدمة الرابعة، المسألة الثانية في المقدمة الرابعة، وهو الرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة مسألة. قلنا أما الأصول المثبتة تكلمنا عنها سابقا وبينا الحال فيها، وأنها لا تفي بأقل القليل من الأحكام الشرعية. وأما الأصول النافية للتكليف فهل تجري في حال انسداد باب العلم والعلم أو لا تجري؟ أصول النافية. أما من حيث لزوم المناقضة بين صدر الدليل وذيله، يعني دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين آخر، هو صاحب الكفاية رحمه الله هو ارتاح من هذا الإشكال وقال: لا مانع، لا مانع من جريان الأصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي، لا مانع، ولا يوجد مناقضة بين الصدر والذيل. ليش؟ وعلل هو، يقول: لأنه الشك ليس فعليا في كل الأطراف، يشترط في جريان الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق، الشك فعلي. وبما أنه يوجد شك، نعم، بما أنه يوجد شك فعلي فلا مانع من جريان الاستصحاب عن يقول، لا مانع يقول، وهكذا كان يقول. نحن لك أن هذا البحث سابقا، لست بحاجة لإعادة بعد. يقول: أصول النافي من هذه الجهة حكم أصول مثبتة من هذه الجهة، يعني أن هل هناك مناقضة بين الصدر والذيل؟ ما تكلمنا هناك يأتي هنا طرح النعم النافي من هذه الجهة. وإنما الكلام في الأصول النافية من جهة أخرى، هل الأصول النافية تجري نفي التكليف مثل براءة الصحابة نفي التكليف تجري في أطراف العلم الإجمالي مع قطع النظر عن مناقضة الصدق والذيل، يعني عن مخالفة، يعني هل هناك مانع ثبوتي أو لا؟ كلامنا هل هناك مانع من جريان الأصل العملي النافي للتكليف أو لا في أطراف العلم الإجمالي؟ نقول: إذا كانت الأصول المثبتة للتكليف، نحن قلنا قد يكون الأصل مثبت قد يكون نافي، يعني ليس بالضرورة دائما يكون الأصل نافي للتكليف، ممكن يكون عندك حالة سابقة وتستصحب البقاء، وممكن يكون احتياط للتكليف. فليست دائما الأصول في مبحث الانسداد إذا جاء أصول عملية، ليست من أولها إلى آخرها كل أصول نافية، قد تكون أصول مثبتة. فإذا كانت الأصول المثبتة للتكليف مع العلم التفصيلي في بعض المسائل، في بعض المسائل، يعني أفرض هناك خبر متواتر مثلا أو خبر محمول قليل القطعية مثلا أو أشبه ذلك، إذا كانت هذه وافية بجملة من الأحكام بقدر المعلوم بالإجمال، يعني أنت مثلا في حال الانسداد، لو فرضنا أنك على الإجمال ما تحكم إلزامي، مثلا لو مثال، ما تحكم بين واجب ومحرم، ما تحكم، علم إجمالي ما أثبته الأصل العملي والخبر النص القطعي سواء كان متواتر او محفوظ قريب، افرض هو ما تحكم، هو مات في هذه الصورة. الرجوع إلى الأصل النافي في بقية الأطراف لا محظورة في ثبوتات، لا مانع منه عقلا. ليش؟ لأنه لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية. أنا بعد ما عندي على إجمالي بتكاليف زائدة عما أثبته، فإذا ما عندي على إجمالي ما المانع من رجوع الأصل العملي؟ لا يوجد نافع، لا يوجد فيه مخالفة ولا يوجد فيه تعطيل الدين ولا من يحتمله. واضح مولانا؟ فلو فرضنا، أقول أنا لاوي شيخ، لو فرضنا أن الأصول المثبتة للتكليف مع ما علمناه تفصيلا من الخبر المتواتر أو المحفوظ القطعي، لو كان هذا بمقدار المعلوم بالإجمال فلا إشكال حينئذ في جواز الرجوع إلى الأصل النافي في بقية الأطراف. هذا إذا كان المانع من جهة الأصل النافي أو العلم الإجمالي بوجود واجبات محرمات. أما إذا كان المانع من جريان الأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي، يعني في هذه الأمور، هو الإجماع على وجوب الاحتياط الجملي. يعني أنت مثلا لما سد عليك باب العلم والعلمي، لما بعضهم ادعى الإجماع على وجوب الاحتياط، ما يصير أنت ما تفعل شيء. الشريعة الإسلامية فادعوا الإجماع على وجوب الاحتياط في الجملة. فإذا كان المدرك لعدم جريان الأصول النافية هو الإجماع على وجوب الاحتياط، أيضا هذا ليس مانعا. ليش؟ بمعنى العثور على جملة من الأحكام حتى لو لم تكن بمقدار معلوم الإجمال، بعد العثور على جملة من الأحكام بعد ما عندك إجماع على وجوب الاحتياط. يعني بعبارة أخرى، خلينا نبسطها أكثر من ذلك، الإجماع دليل به، دليل بالإجماع، وبناء عليه مورد يعني القدر المتيقن من قيام الإجماع على وجوب الاحتياط قدر متيقن. إذا لم يكن عندك شيء من الأحكام مثبتة، ما عندي شيء، ما عندي أصل أثبت، ما عندي علم شيء أثبت تكليف، فالقدر المتيقن من إجراء جرحته هذا. أما إذا لا أثبت مقدار من التكاليف بالأصول المثبتية أثبتناها أو بالخبر المحفوظ القطعي أو المتواتر، ها؟ طبعا لا أخذ علم الغيب المعنى، بعد ما عندي إجماع على وجوب الاحتياط حتى لو لم يكن الذي اثبتناه بمقدار معلوم الاجمال، حتى لو كان اقل، حتى لو كان اقل، بعد ما عندك قدر متيقن، الاجماع قدر متيقن، الاجماع للب قدر متيقن، قدر متيقن انه مانع من جريان الاصل النافي اذا لم نثبت شيئا من التكاليف. واضح مولانا؟ وقد اثبتنا، فاذا الاجماع لا يكون مانع من جهة الأصل النافي في بقية الأطراف. حتى لو علمنا. نعم حتى لو علمنا، ليس المدرك ولا الإجمالي من وجوب الاحتياط. ولكن الإنصاف، يعني هذا كان كله كلام بكلام شيخنا. لكن تعال الإنصاف، ما هو الإنصاف؟ الإنصاف أن ما ثبت بالأصل المثبت وبالخبر المتواتر والخبر محفوظ بالقرين القطعي حتما ليس المقدار على الاجمال شيء، يعني ليس مقدار على الاجمال، معلوم الاجمال كتب اكثر من 15 كذا واجب محرم الى اخره، اما ثبت الاصل المثبت 10 احكام 15 احكام تقريبا ما ادري، بالخبر المتواتر كذا كم مع هذا المقدار تقريبا. اذا ما ثبت بالأصل المثبت من استصحاب أو احتياط أو إذا كان علم تفصيلي من خبر متواتر فرقة إليه، هذا أقل حتما من المحكوم بالإجبار ليست بمقتضاه. وعليه فالعلم الإجبالي الذي هو مدرك، المدرك للمنع من جريان الأصل النافي في الأطراف لا زال موجودا، لا زال موجودا، لأنك لو أجريت الأصل النافي في باقي الأطراف حتما يلزم منه مخالفة عملية قطعية، والمخالفة العملية القطعية قبيحة جدا، قبح. وبناء عليه بناء عليه العلة لعدم جواز جريان الأصل النافي في الأطراف لا زال باقية، لم ينحل العلم الإجمالي، لم ينحل. فإذا الخلاصة ما هي؟ لا يصح الرجوع إلى الأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي، بل أقول أن أكثر من ذلك، أصل أفر العلم الإجمالي غير منجز، أفر منجز. الرجوع الأصل النافي يلزم منه ماذا؟ تعطيل الشريعة، لأن الذي ثبت بالأصل مثبت وغيره قليل جدا، ليس هذه الشريعة، قليل جدا شيخنا. فحتى لو قلنا أصلا العلم الإجمالي لا ينجز أو ينجز بشرط كذا وكذا، يلزم منه تعطيل الدين يا الأصل النافي. من هنا يثبت أنه لا يصح الرجوع إلى الأصل النافي، وإن صح الأصل المثبت، أصل المثبت يصح الرجوع لكن لا يفي بالمقدار الكثير. أما الأصل النافي يلزم منه مخالفة عملية قطعية فلا يصح. هذا هو إنصاف شيخنا. بقي شيء فيه أشار إليه صاحب الكفاية هو تعريض، وفي الواقع ذكر الشيخ الأنصاري حاصله، قال صاحب الكفاية رحمه الله: كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، يعني لم ينحل العلم الإجمالي بالمقدار المثبت أصول مثل التكليف والعلم التفصيلي، كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد أصول النافي مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا، ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع الأصل. طيب ماذا يريد أن يقول صاحب الكفاية رحمه الله من هذا الكلام؟ هو في الواقع هذا الكلام تلخيص لكلام الشيخ الأنصاري في الرسالة. ليش؟ حاصل إشكال وين؟ تبي شيخ؟ حاصل إشكال أن الشيخ الأنصاري رحمه الله واقف على باب المشهور، ما يقول المشهور يشكل عليهم. المشهور ماذا قال؟ المشهور قال: بناء على تمامية مقدمات الانسداد انت تأخذ بالمضمونات بالضبط، تأخذ بالضبط وتترك الباقي، تركه. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال: يا جماعة الخير، قلت يا جماعة الخير، لما كان العلم الإجمالي هو المدرك، طبعا الإجمالي الواقع محرمات واجبات، طيب، وهو الذي اقتضى لاحتياط التام، يعني أنا لما سد باب العلم والعلم أنا ليش أحتاط بالمضمونات والمشكوكات والموهومات تركا وفعلا؟ ليش؟ للعلم وهكذا. فقلتم العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية من واجبات ومحرمات، هذا العلم اقتضى الاحتياط التام. ما معنى الاحتياط التام؟ يعني إذا ظننت بالوجوب أو شككت بالوجوب أو توهمت الوجوب يجب أن أحتاط به. إذا ظننت الحر، شككت بالحر، توهمت يجب أن أترك. هذا معنى مسألة ترشيح. فالعلم الإجمالي اقتضى الاحتياط التام، ولكن لما كان الاحتياط التام يلزم منه الأصل أو اختلال النظام وهكذا، رفعنا اليد عن الاحتياط التام. ولكن إذا رفعت اليد عن الاحتياط التام، ليش اقتصرت على المظلومات؟ ليش؟ الضرورات تقدر بقدرها يا جماعة الخير. أنا الآن إذا المظنونات والمشكوكات وبعض الموهومات الاحتياط فيها لا يلزم منه لا اختلال النظام ولا العصر والحرج، ليش أنا أرفع اليد عن المشكوك والموهوم؟ ليش؟ ما الموجب؟ أعطونا موجب. هو دليلكم هكذا كان، أعطونا موجب. أيها المشهور القائل بأنه يكتفى بالمظنونات ويترك المشكوكات والموهومات، أقول ليش؟ السر فيه. أنت المفروض مشهور ما شاء الله عليك، المفروض أنه ماذا تعمل؟ بمقدار يرفع العصر والحرج وخلنا فقط. فإذا ارتفع ببعض الموهومات فعليك أن تأتي بالمظنونات والمشكوكات وقصر الموهومات. وإن كان العصر والحرج يحصل من الموهومات، أما المظنونات والمشكوكات لا يحصل من العصر والحرج، فتأتي بالمظنونات والمشكوكات. وإذا لم يرتفع العصر والحرج إلا بترك بعض المشكوكات أيضا، أترك بعض المشكوكات. إذا لم يرتفع إلا بترك المشكوك والموهوم، أترك المشكوك. إذا لم يرتفع إلا بترك المشكوك والموهوم وبعض وأتركه أيضا. يعني بالنتيجة أنت ترى حالك، الضرورة تقدر بقدرها. ليش أطلقتم وقلتم أنه ماذا؟ إذا ما أمكن الاحتياط التام قلتم أنه يعمل المظنونات فقط، ليش؟ فهذا إشكال الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية وافقه عليه، قبله، قال كما ظهر بذلك أنه كذا وكذا. قال حصول نسلم نحن سابقا أشرنا لهذا المفهوم لكنه لا بأس به باعتبار أن صاحب الكفاية ذكره. طيب، هذا بالنسبة للمسألة الثانية في المقدمة الرابعة، وهي الرجوع إلى الأصل العملي. أما المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في المقدمة الرابعة، وهي عدم جواز الرجوع إلى فتوى العالم، يعني الانفتاحي، وأيضا يلحقها عدم جواز الرجوع إلى القرآن ولا الاستخارة وفكر من آخره. قال صاحب الكفاية رحمه الله: أما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمية. أنت بشيخة. المسألة الثالثة المقدمة الرابعة أنه قلنا لا يجوز الرجوع إلى الانفتاح إلى فتوى العالم القائل بالانفتاح. ليش لا يجوز؟ السر فيها، السر هكذا. أنت قائل بالانسداد. أنت قائل ماذا؟ بالانسداد شيخنا الجليل. طيب، إذا أنت قائل بالانسداد ما معناه؟ معناه أن من يرى انفتاحهما هو عندك ماذا؟ مخطئ. وهكذا مخطئ. ما معنى مخطئ؟ كافر؟ مخطئ يعني جاهل. أهم. يعني هو يجهل بالمسألة. لو كان يعلم حقيقة مثلي لذهب إلى الانسلاب مثلا. واضح؟ أنت أيها الانسدادين، أنت ترى الانفتاحي الذي هو يقول أنا من أنا يعني فتح عندي باب العلم أو العلم مثلا، أنت تراه مخطئا، تراه جاهلا، تراه هو المستند غير صحيح، وعليه فالرجوع إليه ترجع للانفتاحية، رجوع العالم إلى الجاهل، لا رجوع الجاهل إلى العالم. يعني نحن عندنا قاعدة شيخ، ترى قاعدة عقلائية، عقلائية منصفة، طالما كنها طبعا بشرط وشروطها، وهي أن رجوع الجاهل إلى العالم شيء حسن ممدوح مطلوب، جاهل رجع للعالم في كل فنه، إن رجع للطبيب في الطب، رجع لعالم الدين في الفقه، إلى العالم في الهندسة، هذا طريقة صحيحة ومتينة، والشارع أقرها على ذلك، هذه العقلاء كلهم يعملون هكذا. وبناء عليه هنا قد يقول قائل، يقول شيخنا أنت بما أنك جاهل بالمسألة انسدادي ارجع إلى العالم المفتوح عنده باب العلم إلى فتواه، من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ليش ما ترجع له؟ الجواب عن ذلك، رجوع الجاهل، ترى انتبهوا هناك مغالطة، رجوع الجاهل إلى العالم، يا جاهل، الجاهل العاجز عن الفحص والتعلم والعلم، هذا يرجع. يعني مثلا إنسان يعني الآن هو الآن شيخنا عنده حالة مرضية
خاص
وجاء ما يدري ما عنده، تقول له تعلم وافحص وادرس بالجامعة، وشيخنا أنا الآن مريض لا وقت دارس ولا كلام، العقل يقول ارجع للعالم للطبيب، ارجع أنت الآن عاجز ما تقدر تشخص حالك، لو كنت أنت طبيب وكذا شخص بعطاك، أنت عاجز عن الفحص الآن ارجع. فإذا وهكذا مثلا المقلد، مقلد الآن وقعت فأرة في آن من الأواني فيها زيت أو سمن أو أشبه ذلك، أو في مثلا ماء وشك أنه تنجس أو لا تنجس، هو جاهل، لا تقول له ارجع للحوزة العلمية، اذهب إلى الحوزة وادرس وتصل إلى المطلب، شيخ أنا الآن لا أكل ونشرب، أنا والله أنا عاجز، أحتاج المقدمات، أحتاج الأشغال، ما يصير أنا أرجع إلى هذا الأمر، عجاهل تقول له تكلم مع فلان، اتصل فلان العالم بحل المشكلة، هنا رجوع الجاهل إلى العالم، فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون، هذا واضح هنا واضح. بالمناسبة يوم من الأيام ذكرتها لكم بعض أستاذنا السيد حسين الشهولي طال الله في عمره، كنا نسمع له الرسائل أيام كنا في عمره، واليوم عالم جليل يعطي بعض خارج وأهل محل المصافات نعم الأستاذ، في يوم من الأيام قال أنا كنت أزور في المعصوم سيد فاضل عليه السلام، كنت أزور فجاءني شخص فسأل عن مسألة، يقول أنا ما كانت حاضرة في ذهني مسألة شرعية، قلت له نبي جنب ما أعرف عن مسألة كذا، فقال له ما الفرق بينه وبينك حينئذ؟ قلت أنت ما تعرف سيد وكبير، هو السبب في القصة، ما الفرق بينه وبينك؟ وأنا ما أعرف السيد، نعم أستاذ، أستاذ بالعلم وبالأخلاق وكل شيء شيخنا، صبر، نعم أستاذ، فقال له الفرق بينه وبينك، أنا إذا رجعت إلى البيت أفتح رسالة عملية أعرف المسألة وين، أنت ما تعرف القصة، هذا هو الفرق. اليوم لو واحد منا هكذا قال له شخص شتم وكذا وإلى آخره، أيضا بالمناسبة الشيء يذكر يوم من الأيام ذكر لنا يا يقول كن ماشي إلى البيت، ما أنا بقول ليش اليوم هذا ولا، فكنت ماشي في السيارة راكب، صدفة السائق فتح على الأغاني، على الأغاني، فقال له الأستاذ بجو صالح حرب الاستماع، قال هذا موجود في إذاعة الدولة وكذا من هذا القبيل، قال اتركنا من هذا البحث، بالنتيجة هذا حرام. قال له بالاصطلاح هو كل عنز يتعلم كروكا، ذاك طبعا بالفارسي، يعني انا بحفرتي وانت بحفرتك، انا حر اريد تسمع اغاني. قال له الاستاذ صحيح، انت بحفرتك وانا بحفرتي، انت تعاقب بحفرتك على الاجتماع وانا اعاقب حفرتي لاني ما نهيتك. فنسال، انت تسال لانك استمعت وتحاسب، وانا اسال لاني ما نهيتك. صحيح كل عزيمة كذا، لكنه يختلف الحال. شاهد الحال، شاهدي، فالجاهل يرجع الى العالم في مورد يعني ما يمكنه، ما يمكنه الفحص. اما اذا انت معتقد، عندك دليل، انت فحصت وعندك دليل على الانسداد، وتخطئ من يرى الانفتاح وتقول دليل باطل بكذا وكذا وكذا، إيه انا حينئذ بعد كل هذا اذا ارجع اليه انا اراه جاهل، انا اراه مخطئ. فالرجوع اليه ليس من باب رجوع الجاهل، بل بالعكس من باب رجوع العالم الى الجاهل. جاء عندنا هكذا قاعدة، شيخنا موجود عندنا أن العالم جاء بالجاهل، وما عندنا هكذا. فحينئذ فلذا هذه المسألة تأتي واضحة، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى العالم الانفتاحي، أيضا لا يجوز الرجوع إلى القراءة. لعلك تقول شيخنا انسد عندك باب العلم والعلم، ولا يمكن رجوع الى العالم الانفتاحي، ليش تحتاط حتى يلزم باصله ورجوع الى العالم؟ اعمل قرعه خير ان شاء الله، اعمل قرعه. فإلى كل امر مجهول الجواب. اولا لا يخفى عليك، القرعه، ادله القرعه انما يرجع اليها في الشبهات الموضوعيه، خلي بالك شيخنا لا تنساها. ادله القرعه مختصه بالشبهه الموضوعيه، اما الشبهه الحكميه ما عندنا قرعه فيها على الاطلاق، فيها اما دليل اجتهادي او اصل عملي، يعني شيء براءه وكذا والى اخره. اما انه يكون عندنا قرعة في الشبهة الحكمية، ما عندنا قرعة في الشبهة الحكمية. أذكر لك رواية لعلها العملي عندهم في أدلة القرعة، لأن أغلب الرواية ضعيفة السند. رواية لطيفة هذه الرواية، وهي رواية بطريقين، طريق حسن وطريق ضعيف مرسل. أحببت أن أنقلها إليك هذه الرواية. هذه الرواية هي حسنة أبي بصير، وبعض يعبر عن رواية عاصم ابن حميد، في رواية عاصم بن حميد في السند الأول اللي هي ضعيفة، في السند الثاني هو يرويها عاصم عن أبي بصير، وفي السند الثاني حسنة. حسن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك. طبعا بالمناسبة أن قريب فعلا الأمير صلى الله عليه وسلم كان باليمن، بدليل أن في حجة الوداع عندنا وعنده عدة رواية شحاح وكذا، لما رجع علي من اليمن التقى في حجة الوداع في مكة، قصة طويلة. فقال حدثني بأعجب ما ورد عليك. فقال يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاني قوم قد تبايعوا جارية. تبايع يعني اشتروا جارية. تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد. هذا يقول أنا اشتريتها اشتريتها لي، وطأها جميع في طهر واحد، فولدت غلاما. فاحتجوا فيه كلهم، هذا يقول هذا لي وهذا لي وهذا لي، طبعا شو الموضوع هذه. فاحتج فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم قراءة، أسهمت فجعلته للذي خرج سهمه وضمنت نصيبه، ضمنته نصيب الباقي حصل الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من قوم تنازعوا في أمر ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج السهم المحق. ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج السهم المحق. وفي بعض الروايات كان ضعيف، سأل أبا الحسن عن شيء مجهول، قال: كل مجهول ففيه القرعة. قلت: إن القرعة تخطئ وتصيب. قال: ما حكم الله به فليس بمخطئ. يعني ما خرج الله ليس بمخطئ.
ليش بده يضمن الباقيين؟ يضمن الباقيين
وحقهم اشتروا وطأوا. فشاهد الحال، أنا حبيت آتي بهذه الرواية ولا هي ليست لها ربط يعني بأصل المطلب من حيث الكلام. فشاهدي القرعة إنما يرجع إليها في الشبهات الموضوعية التي ليس عليها دليل حجة. لا ممكن شو الموضوعية فيها حجة بينة فيها استصحاب، ممكن الاحتياط شو الموضوعية. أيضا القرعة يرجع عليها في الشبهات الموضوعية إذا لم تكن حجة عليها، يعني بينة ولا استصحاب ولا احتياط، لا يمكن الاحتياط ولا يمكن الصلح. هنا القرعة واضح هنا بهذا السؤال. فإذا كيف نرجع للقرعة في الأحكام الشرعية؟ هذا. وثانيا الشريعة طويلة عريضة، تمنع القرعة يعني كل مسألة وجوب واستحباب أقرع حتى أرى هذا واجب أو حرام، قطعا الشريعة تبني على القرعة. كما أنا ليش مبنية على الاستخارة. يقول: أنت الآن شيخنا ما عندك انسداد، ما بدأ يقول ليش عندي انسداد، لو جاب يدك شيخنا مسبحة يقول ليش أقرع استخير شيخنا، هذه تظن استخير واجب أو غير واجب، استخير حر وغير حر، استخير واجب غير واجب. وما يصير شيخنا، شريعة مبنية على الاستخارة. صحيح الاستخارة فيما وردها في الأمر كذا المتحيل الأخير، ليس من أحكام الشرعية استخير ولا استخير. وبناء عليه في هذه الصورة أيضا لا يصح الرجوع لا إلى الاستخارة لا إلى القرعة إلى فتوى العالم، لا يصح. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. أما المقدمة الخامسة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح في المقدمة الأخيرة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.